حرك خيالك مع آي بوكاست حين تقرأ كتابك بأذنيك.
ثلاثية قيود للأبد أو Triology of Chains Forever، تأليف وتقديم أيفن الطبلاوي. ملحمة البشرية. آدم وحواء بالكاد حر. الجزء الأول. حقا الحياة رائعة.
في يوم ضبابي من أيام الخريف في القرن الحادي والعشرين، شاهدت شروق الشمس من الشرفة في محاولة لاختراق الغيوم الثقيلة. أثار المشهد مشاعري وأجبر دمعتين أن تقتحم عيني وتسيل على خدي، كما أنه شجعني للكتابة عن نفسي ومحاولة التأمل في مجرى حياتي ومعرفة سبب ما حدث. أريد حقا أن أطوي صفحة من حياتي لأنسى ما قد كان وأتخلص من كوابيسي إلى الأبد. إذا أدركت أنه من الأفضل التحدث عني منذ البداية، اعتقدت أن قصتي بدأت في سن 18، ولكنها بدأت من قبل، تحديدا منذ ولادتي. لقبت باسم رمزي هو آدم ببساطة لأصير فريد من نوعي ثم أسطورة، وأصبحت تماما ما تمنى والداي. فأبي أحد أبرز الرجال في المدينة، وأمي الأجمل والأكثر جاذبية في حينا الراقي، ربما في المدينة كلها كذلك. ومع الأسف توفي كلاهما عندما بلغت 17 في حادث سيارة. لم أشعر بألم الفراق أو حتى حزن طفيف بعد وفاتهما، فلم يكونا حقا أصحاب رسالة حقيقية في حياتي. فوالدي منشغل في تنمية ثروته حتى أصبح صاحب أموال طائلة، وإلى أن عشنا حياة مزدهرة. كذلك أمي منشغلة للغاية بالحفلات والموضة. أعتقد أنهما نسيا أن لديهما طفلا أنجباه، ابنهما الوحيد. والشيء الأوحد الذي استفدته منهما أني أتقنت عدة لغات حتى يفخرا أمام صفوة بتعليم راقي، والذي أفادني في أعمالي بعد ذلك. في الحقيقة لم أشعر بأن وجودهما يستحق الاهتمام كما حدث بعد وفاتهما، فقد ترك لي ميراثا ضخما كالشركات، المصانع، العقارات، وبالطبع المال. أصبحت إمبراطورا اقتصاديا، وذلك بفضل موتهما. بعد ذلك قطعت كل صلاتي مع أفراد عائلتي واستبدلتها بآلاف العملاء ومئات الموظفين. لدي العديد من الخدم، ربما يفوق عددهم 40، وليس لدي أبدا صديق أو صديقة. عشت في قصري كالملوك، أو حتى أفضل، كأني ملكت الدنيا بأسرها، تماما مثل اسمي الأخير، إنه كينجز. عشت في أعظم قصر في البلد كلها، مثله كمثل القلعة، محاطا بالحراس، يحتوي على 60 غرفة فاخرة بما في ذلك 20 غرفة نوم، 10 للخدم، و5 غرف للمكتب، حيث اعتدت على مقابلة العملاء وفقا لمكانتهم. إذا دخلت إلى قاعة القصر المهولة فسوف أجد بيانو كلاسيكي، وهو علامة مميزة للحفلات التي تقام للعملاء الأثرياء. تتزين القاعة والغرف بتماثيل مصنوعة من الذهب الخالص والخزف الأصلي الفاخر. أما الشيء اللافت للنظر حقا، وجود صورة ضخمة تملأ الحائط، يلمحها فورا من يدخل القاعة، وطبعا تعود للإمبراطور أنا. هناك العديد من الحمامات، حتى لم أتمكن من معرفة عددها بدقة، ومنظر بديع لحديقة ملونة واسعة. لدي خزانة ضخمة تحتوي على أكثر من 1000 بذلة، معظمها باللون الأسود،
لوني المفضل.
القصر مؤثث بشكل رائع من جميع أنحاء العالم، حتى أنني أتذكر الستائر الحريرية القادمة من الشرق، بها مرآب ضخم الذي به 20 سيارة ثمينة، ومما لا شك فيه أن من بينها لامبورغيني فارهة، حتى أنني احتفظت ببقايا السيارة التي مات فيها والدي كتذكار مثالي لحادثة سعيدة. هذا ما شعرت به حقا. كنت رجلا ذو طلة مميزة، إذا أنا بحاجة إلى أن أذكر فأنا أشقر، طويل القامة حوالي 6 أقدام، عريض الصدر ذو الجسم المثالي والعضلات المفتولة، أعين الزرقاء اللامعة، هي أفضل صياد للفتيات. أنا بالفعل الأمير الساحر. ورثت أيضا الجاذبية، لكنني لم أسمح لأي شخص بالدخول إلى حياتي، برغم أن آلاف المعجبين أحاطوا بي، ولكن الاستثناء فقط لعشرة من الحراس الشخصيين الذين يحمونني من الفضول والإزعاج. لم يسيطر على ذهني إلا المال والشهرة. نعم، الشهرة تجعلك أكثر ثراء يوما بعد يوم. أخباري المالية من الأحداث الجارية التي تعرض على التلفاز شبه يوميا، فأنا العنوان الأول في الصحف الاقتصادية وأحيانا في الصحيفة العامة، فحياتي مثال النجاح المبهر. الجميع عرفني، حتى أولئك الذين لم يرتبطوا بعالم الأعمال أو بنفس الغنى الفاحش مثلي، لكني ما زلت لا أعرف أحدا، فما أمنت بالقدر ولا بالحظ، ولم أعرف حتى ما معناهما. ولدي صفة أصيلة ولم أرد التخلي عنها أبدا، وهي الوفاء بعهودي مهما كانت، وقد اكتسبت ذلك طبعا من عالم المال، حيث إبرام الصفقات ولو بالكلمة. وببلوغ 22 عاما ظننت أنني الأغنى، إلى أن أصبحت أكثر ثراء عندما ساعدني ذكائي الفذ في نمو ثروتي أكثر من أي وقت مضى. خلال 4 سنوات فقط لم أكن قريبا جدا من السياسة، لكن وظيفتي أجبرتني على التعامل مع السياسيين بقبحهم ونفاقهم، والأسوأ من ذلك كله أن تصير رجل أعمال وسياسي في نفس الوقت. قطعا سيجعلني هذا وحشا، لا يستطيع مخلوق أن يوقف طموحي في السيطرة على كل شيء، المال، الأخبار، الإعلام، وحتى الناس. وهذا ما فكرت فيه تماما، لماذا لا أصبح إمبراطورا اقتصاديا وسياسيا في نفس الوقت؟ هل هناك ما يمنعني؟ سألت نفسي هذا السؤال، وبطبيعة الحال لم يكن كذلك بالنسبة لي. وعلى الرغم من أنني حاولت التصرف، التحدث والكذب مثلهم، فلم أستطع أن أشرك نفسي كثيرا في حياتهم، فليس لدي الوقت الكافي لفهمهم أو حتى القراءة عنهم، وهي الطرق الوحيدة للاندماج في حياتهم المهنية، وليس من خلال تلك الوحوش الضارية. من أكثر الناس صلة بالسياسة والسياسيين بالطبع هم الصحفيون. فكرت في أن يصبح أحدهم قريبا مني لتحقيق هدفي، حتى أصير أحد أفضل الكاذبين في العالم كله. وقررت بذكاء المعهود أن يكون الأمر مصادفة لا تعمد، فأنا على مقدرة أن أستعين بأحدهم بمنتهى السهولة، وأن يأتي إلى مكتبي خضوعا، ولكني لن أسمح أن أجعله يستغلني حتى ولو بمجرد اكتساب السمعة من المجيء إلى إمبراطوريتي، أو حتى مجرد شبهة التقرب من الذي لا مساس له. لذلك قررت حضور أحد أكبر الحفلات لأحد حيتان الأعمال في بلدي. أنا لست الشخص المواظب على الحفلات الصاخبة، خاصة التي لن أحقق أي فائدة منها، وربما هي عقدة من الطفولة بفضل أمي، لكني أردت حقا أن أحصل على فرصتي لكي أصبح أكثر تحكما بإرضاء تعطشي لمزيد من القوة، أكثر مما أنا عليه في واقعي. قصره عادي وليس مهيبا مثل قصري، لذلك تنازلت بقبول دعوته للحفل المتواضع. رأيت هناك العديد من الرجال والنساء الأغنياء، وطبعا هناك بعض الصحفيين المحترفين أيضا. حاولت الإمساك بفريستي، فتجولت في محاولة للعثور على شيء جذاب لشخصيتي العنيدة والمتكبرة، ولا أمل. كل شيء شجع على المغادرة في أقرب وقت ممكن. فجأة وجدت ضالتي شابة، لا، ليس كما ظننت، فهو ليس شعورا عاطفيا بل شيء آخر. وجدتها محاطة بعشرة رجال أعمال في صمت عميق، وينصتون إليها باهتمام كبير. تحدثت عن السياسة والمال معا، وأهي نوع من الكوارث يحدث بسببهما. استمعت بعناية فائقة ودهشت، كيف لمجرد فتاة في 20 من عمرها أن تتحدث بهذه الطلاقة والثقافة؟ رددت في نفسي وأنا منبهر، ولكن الغيرة كادت تصيبني في مقتل. سألت سرا، كيف تجرؤ أصلا على جذب اهتمامهم لدرجة أنهم يتجاهلون وجودي؟ بصراحة فهذه هي المرة الأولى. حاولت الانضمام إلى جدالها عبثا، فهي مثقفة للغاية، تتحدث بطلاقة وجميلة جدا، فهي أقصر مني قليلا، ذات شعر بني وعينين في صفاء العسل، وتمتلك جسدا مثاليا لامرأة فاتنة. تبدو فخورة جدا بنفسها، ولكن لم تبلغ عجرفتي. بدت جذابة للغاية بشخصيتها الفريدة، حديثها الرائع أجبرنا جميعا للإنصات لها، حيث لا يوجد أحد استطاع أن يقاوم سحرها. أصررت على التقرب منها وفوجئت بنفسي، فهذه هي المرة الأولى التي أسعى فيها لصداقة شخص ما. استغللت انتهاء حديثها وانصراف الناس من حولها، اندفعت ذراعي وامتدت يدي لتقبيل يدها قائلا، أنا السيد كينغز، آدم كينغز.
أهلا،
قالتها بانتزاع يدها دون اهتمام، وذراعها الآخر حول خصرها كأنها لم ترغب في ملاقاتي. قالت باستفزاز ظاهر على وجهها الجميل،
أعرفك جيدا، الغني فاحش الثراء في هذا البلد.
لم أكن متأكدا من المعنى الذي تقصده من كلمة فاحش، وهل هي مدح أم ذم؟ فرددت بسرعة وفي دهشة، لما تبدين غاضبة رغم أن هذه أول مقابلة بيننا. قالت بثقة أكبر واستفزاز مبالغ فيه،
إطلاقا أنا فقط لا أرتاح مع أمثالك.
أمثالي؟ تسمت في دهشة وغيظ، وقلت لنفسي، ما هذه الوقاحة؟ من أنت أصلا حتى تقولين مثل هذا الكلام الفارغ؟ سألت بغضب ولكن بهدوء، ومن تكونين؟ وقفت بشموخ وقالت بكل كبرياء،
إيف ريتشاردز، صحفية حرة.
قلبت شفتي بازدراء لإظهار تفاهتها وقلت، وما هذه أصلا؟ أنا لم أسمع في حياتي مثل هذا الاسم من قبل. ابتسمت بمكر لإظهار أن سخريتي لا تعني لها شيئا. ابتسمت بغضب ثم تمتمت، تذكرت، الحقيقة سمعته من قبل، لقد عرفتك، أنت دائما تطاردين رجال الأعمال وأعمالهم، أليس كذلك؟ أجابت بابتسامة حادة ظهرت على شفتيها،
هؤلاء ليسوا رجال أعمال بل عصابات، أو بالأحرى مافيا الدولية.
بنفس الابتسامة الباهتة قلت، إذن أنا من رجال المافيا مثلهم. أحسست أنها تراجعت حتى تتقي شري، وأعتقد أنها تعني ذلك تماما، ولكنها قالت،
لا لا لا، لم أقصد ذلك، ربما أني ممن لا يحبون الظلم، وعندي مبدأ أن كلنا سواسية ولا فضل لأحد على أحد.
حاولت أن أبهرها وأقول بحكمة الرأسمالية، مع احترامي هذا كلام فارغ، فلا يوجد ما تدعين، الناس طبقات في كل شيء، التعليم، الوظائف، وحتى الذكاء، فكيف يتساووا في المراكز والمال؟ أصابتها المفاجأة والحيرة، لأنني على حق، لم تستطع حتى الرد على كلامي، وأعجبني اعترافها. في الواقع حاولت اصطياد فريستي والتي أوشكت أن تقع في شباكي، ثم أردت تغيير الموضوع حتى ولو تحدثت فيما لا يهمني بغرض عدم إنهاء الحوار، فسألت دون اهتمام، ما نوع المافيا التي تطاردين هذه الأيام؟ مخدرات، سلاح، أم ماذا؟ بدت مذعورة بمعنى الكلمة، وبدأت تنظر يمينا ويسارا، ثم تراجعت للتأكد من أنه لا يوجد من يستمع إلى محادثتنا العادية. أخبرتني أنها،
أنا مضطرة أن أذهب، ومن دواعي سروري أن ألتقي بك.
ثم ركضت، انفرجت شفتاي لأنطق بأي شيء آخر، فاختفت. منذ ذلك اليوم استولت على ذهني، حيث بدت قضية مهمة جدا كما ظننت. ظللت أفكر فيما حدث في ذلك اليوم، لكني لم أتمكن من إدراك ما إذا أنا أفكر في إيفا الصحفية، أو الموضوع السري الذي لم تجرؤ على إخباري عنه، ولربما مغامرة تكسر الروتين اليومي الذي عشش في حياتي وجاءت لي من حيث لا أدري. لم أتخيل لحظة أن إيف وقضيتها سيكونان نقطة تحول في حياتي، والتي أثرت علي بقوة وللأبد.